الحمد لله والعاقبة الحسنى لمن اتقى الله. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فقد رأيت أن أنقل إليكم درسا من دروس المسجد النبوي الشريف، رجاء بركة ذلك الدرس، راجين من الله تعالى أن ينفعنا به في تزكية نفوسنا وتطهير قلوبنا وتهذيب أخلاقنا، ليعدنا بذلك إلى ما شاءه لنا من أن نكون هداه دعاء ربانيين صالحين، ليحشرنا في زمرة الصالحين. معشر الأبناء والإخوان، أغلى دعوة وأشرفها وأعظمها، فما هذه الدعوة التي ندعو بها ونلح على ربنا فيها وتتكرر منا طول حياتنا؟ فما هذه الدعوة؟ إنها قول ربنا جل ذكره من سورة فاتحة كتابه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما من صلاة نصليها ولا ركع نركعها إلا ونقرأ الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما كانت أغلى وأسمى وأعلى وأشرف الدعوات؟ كانت لذلك لسببين. السبب الأول أنها الدعوة إلى الإسلام، ولا نجاة للإنسان إلا بالإسلام، فالبشرية كالجن أيضا بعد البعثة المحمدية لا ينجون أحد من عذاب الله ولا يفوزن بجواره الكريم في دار التنعيم إلا إذا أسلم. فمن لم يسلم فمصيره إلى العذاب الدائم مع ما فيه من ألوان العذاب وصنوف الشقاء. بهذا قضى الله وحكم: فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا وسطية بين ذلك. إما مسلم أسلم قلبه ووجهه لله وانقادت جوارحه لله فعاش عبدا حقا لله فتهيأ بذلك لجواره الكريم، وإما كفر الله وشرعه وأعرض عن الله وذكره وعبد الشيطان فخبثت نفسه فتأهل بذلك لدار الهوان والبوار في السعير. فلما كانت هذه الطالبة، هذه الدعوة هي دعوة الإسلام والهداية إليه، كانت من أشرف الدعوات وأفضلها وأبركها وأسماها، فهذا سبب. وسبب ثاني أن الله عز وجل علمنا كيف نتوسل إليه وكيف نتزلف ونتملق من أجل أن يهبنا هذا المطلوب ويعطينا هذه الطلبة الشريفة. فقوله جل ذكره الحمد لله، يقول إمام المفسرين ابن جرير: قولوا الحمد لله، أي احمدوا الله عز وجل. قولوا الحمد لله رب العالمين، فتكونون بذلك قد حمدتموه. وقولوا الرحمن الرحيم، فتكون بذلك قد أثنيتم عليه. وقولوا مالك يوم الدين، تكون قد مجدتموه. وقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، تكونون قد تملقتم إليه. ثم سلوا حاجتكم، اطلبوا ما تريدون. فهذه وسيلة قرآنية ربانية، فليلحظها المؤمن عندما يدعو. فإن من موجبات الاستجابة إذا أراد الداعي أن يدعو ربه أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده والصلاة على نبيه، ثم ليسأل حاجته. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو: يا رب يا رب، فقال: لقد عجل هذا في دعائه. إذا أراد أحدكم أن يسأل ربه شيئا فليحمد الله وليثني عليه وليصلي على نبيه ثم يسأل حاجته. فليس من الأدب أن تقول: أربي أعطني، كأنما تأمره. فتلطف في الطلب وتوسل إليه بمحابه، ثم سل طلبتك واطلب حاجتك. وهذا تعليم رباني: الحمد لله رب العالمين، حمد لله. الرحمن الرحيم، ثناء على الله. مالك يوم الدين، تمجيد لله. ثم نقول له: إياك نعبد، لا نعبد غيرك ولا نعترف بعبادة سواك، وهذا عين اتم الله. وإياك نستعين، لا نطلب عونا من غيرك ولا نطلب مساعدة من كائن سواك، أنت وحدك. أليس هذا هو التملق والتزلف؟ بلى هو. ثم نقول: اهدنا الصراط المستقيم. قد يكون المرء مهديا، وقد تكون هدايته ناقصة، وقد تكون هدايته كاملة، وقد يكون ضالا. والكل يسأل الله هذا الطلب، هذا الشيء. إما أن يهديك إن خرجت عن الطريق، أو يديم هدايتك إن كنت في الطريق، أو يزيد فيها، فإنها مراتب، فلسنا في الهداية سواء، كما أننا لسنا في الإيمان سواء، نتفاوت تفاوتا كبيرا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال: لو وضع إيمان أبي بكر الصديق في كفة ميزان، ووضع إيمان الأمة في كفة مقابلة، لارجح إيمان أبي بكر. إذن فما منا إلا وهو يسأل ربه الهداية بإتمامها، بالزيادة فيها، بالتثبيت عليها، بتحقيقها. اهدنا الصراط المستقيم، ألا وهو الإسلام، سلم الكمال، سلم الإسعاد، سلم دار السلام. فلا مطمع في جوار الله في مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا بالإسلام الذي هو إسلام الظاهر والباطن لله، حتى لا يكون لعبد الله هوى في غير مرضاة الله. هذه مسألة علمية بحتة وفيها خير، والله أسأل أن يرزقناها فهما واعتقادا وعملا. ثم مسألة أخرى كذلك، نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فقد يقول المرء من هؤلاء؟ هل لنا أن نعرفهم؟ من هم الذين أنعم عليهم؟ وبالتالي وبما أنعم عليهم؟ بالمال والولد، بالعلم والمعرفة، بالجاه والسلطان. فتتوق نفس العبد إلى معرفة الشيئين، من هم الذين أنعم عليهم، ونحن نسأل الله أن يهدينا صراطهم الذي سلكوه ففازوا بالنجاة من النار ودخول الجنة. ثم بأي شيء أنعم عليهم؟ والمعرفة غذاء الأرواح، والمعرفة تاج على رؤوس أصحابها، والمعرفة أعظم وسيلة للقرب من الله. فلنقل من هم الذين أنعم الله عليهم؟ فيجيبنا القرآن الكريم ويقول إنهم أربع مواكب: مواكب النور والكمال البشري، هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال تعالى من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون، مع الذين أنعم الله عليهم. وبينهم فقال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. موكب الأنبياء موكب سامي ويهيب إلهية لا مطمع لنا في أن نكون من أهلها. موكب الصديقين باب الله مفتوح، ومن أراد أن يرفع بهذا اللقب ويفوز بهذه المواكبة فالرسول فتح الباب عندما قال عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فمرتبة الصديقية أو منزلة الصديقية لم تكن محظورة ولا ممنوعة، وإن كانت تتطلب جهدا فالمسلمون هم المجاهدون، فمتى نضع السلاح؟ إذن فلا يزال أحدنا يصدق في أقواله وأعماله ونياته ويتحرى الصدق ويطلبه، يترصده، يبحث عنه ليلزمه ويأخذ به، لا يزال مع هذا الطلب، مع هذا التعب، حتى يجيء القبول من السماء: اكتبوا عبدي فلان في موكب الصديقين، فيصبح عبد الله صديقا. موكب الشهداء لا بد من الادراع بالدروع، لا بد من التسلح بالسلاح، لا بد من خوض المعارك، لا بد من التقدم إلى صفوفها حتى نكون في موكب الشهداء، حتى نموت في سوح المعارك وساحات القتال، فنظفر بالشهادة فنمسي أو نصبح في عداد الشهداء وموكبهم. لكن هناك باب مفتوح، إن تعذر حمل السلاح، إن تعذر إمام الجهاد، إن وقفت مسيرة الجهاد، في يوم من الأيام فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة في صدق، من سأل الله الشهادة في صدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فباب الرجاء مفتوح. وأخيرا، إن لم نظفر بما سبق فإن الصلاح والصلاحية موجودة ونحن متأهلون لها، فلنكن إذن مع الصالحين. فمن هم الصالحون؟ الصالحون هم أولئك الذين يؤدون حقوق الله كاملة فلا بخس ولا نقص، ويؤدون حقوق الناس الذين يساكنونهم ويواطنونهم ويعايشونهم في حياتهم، يؤدونها لهم كاملة لا نقص فيها ولا بخس منها. أولئك هم الصالحون. هؤلاء أهل هذه المواكب، نحن نسأل الله أن يهدينا صراطهم، صراط الذين أنعم عليهم. هل عرف الأبناء من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الجواب: نعم، عرفتم. النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. هل تجدوننا في هذه المراكب؟ إن شاء الله لا مانع، والمرء مع من أحب. يبقى بما أنعم عليهم. الجواب: واحفظوا يحفظكم الله. أنعم عليهم بأربع نعم. إن زحفكم هذا كزحف المعركة، طلب العلم كالجهاد، مرتبتان متساويتان في كتاب الله عز وجل. أقول: بما أنعم عليهم. هل هذه النعم الأربعة نعمة المال والولد وسلامة الأعضاء ورخاء الحياة وطيبها؟ الجواب: أنعم عليهم بأربع نعم. الأولى هي نعمة الإيمان بالله تعالى وبما أمر الله بالإيمان به. النعمة الأولى التي أنعم بها على أصحاب هذه المواكب الأربعة، أربع نعم. الأولى نعمة الإيمان بالله وبما أمر الله بالإيمان به، فمن رزقه الله إيمانا شرعيا قرآنيا ربانيا يوافق عليه القرآن ويرتضيه ويقال في صاحبه مؤمن، فقد أنعم الله عليه بنعمة لا أعظم منها. هذه النعمة معشر الأبناء والإخوان توهب ولا تكسب، يعطيها الله ولا يحصل عليها العبد من طريق الطلب والبحث والكسب. هيبة ربانية، عطية إلهية، يدخل في رحمته من يشاء. لو كان الذكاء يكسب الإيمان وجد من الأذكياء من يعجب الإنسان من أقوالهم وأعمالهم، طاروا في السماء وغاصوا في الماء، حللوا الكون وذراته، ولكن لم يهبهم الله هذه النعمة الغالية فلم يظفروا بها، فهم كافرون. ملاحدة بلاشفة مشركون. فلم ينفع ذكاء ولم ينفع اجتهاد وطلب. الذين طلبوا الذرات الكونية عجزوا أن يطلبوا ربهم ويعرفوا، وذلكم لأن الله لم يشأ رحمتهم، لم يشأ إكرامهم، فما طلبوا الله ولا عرفوا. إذن فلنحمد الله جميعا على أن جعلنا من المؤمنين. الحمد لله رب العالمين. ما اكتسبنا هذا الإيمان بحيل ولا بسورة بالليل ولا بضحى بالنهار، إنما هي عطية الله، فالحمد لله. هذه نعمة. النعمة الثانية هي نعمة معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. هذه النعمة الثانية معشر الأبناء والإخوان، هذه النعمة تطلب وتحصل عليها بالدرس والتحصيل، وليس مما يوهب، بل عليك أن تطلب، ومن طلب وجد. عليك أن ترحل في الطلب فييسر الله لك طريق الطلب. أما أن تعرف الله الذي آمنت به ربا وإلها فتعرف بأسماء وصفاته معرفة تثمر لك محبته وخشيته. هذه المعرفة لا بد من طلبها والتحصيل لها من طريق الدراسة. معرفة الله بأسماء وصفاته هذه نعمة إلهية عظمى أنعم بها على من سمعتم وعلينا معهم بفضله ومنه. هذه النعمة أبنائي تطلب، وطلب العلم فريضة. يبقى كيف نعرف الشخص منا، الواحد منا، أنه عرف ربه؟ كيف تعرفون الشيخ عرف والشيخ لم تعرف؟ مثلا إذا حصلت هذه المعرفة بها أثمرت شجرتها ثمرتين، هما حب الله وخشيته. فمن ادعى معرفة الله معرفة حقا ولا في قلبه خشية من الله ولا حب في الله لله، فاتهموه أو علموه أنه ما علم، يحتاج إلى العلم والطلب. هذه حقيقة معشر الأبناء. معرفة الله تكتسب، تطلب، لا تنام فتصبح وقد عرفت، وإنما تقرأ كتاب الله، كتابه المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب الكون من الذرة إلى المجرة. النظر، التدبر، التفكر، تصفح القرآن، سماع آي الله، هذا الذي يكسبك معرفة الله، معرفة تنتج لك حبه وخشيته. وقد تعرف الله تعالى وله المنة، تعرف إلينا في كتابه بصورة مدهشة. لو تتصفح كلامه وتقرأ أو تسمع تجد مواقف الله يتعرف فيها إلينا. على سبيل المثال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من هو هذا؟ الذي خلقكم. ألستم مخلوقين؟ بلى. إذن الله هو الذي خلقكم، والذين من قبلكم أيضا، فهو الخالق لهم وهو الذي خلقهم. والخلق موجود، فالخالق موجود، قوي قدير عليم حكيم. إذ لولا القدرة ما كان الخلق، لولا العلم ما كان هذا الخلق، لولا الحكمة ما تم هذا النظام في خلق المخلوقات.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن فمثل هذه الآية مئات الآيات الله يتعرف فيها إلينا. فمعرفة الله بأسماء وصفاته مصدرها الوحي الكتاب والسنة، والرسول يجلس بين أصحابه ويحدثهم عن الله ويصف لهم بصفات الكمال والجلال، فعرفوا ربهم فأثمرت تلك المعرفة خشيته، فرائصهم ترتعد لذكره، حبه باعوا كل شيء في سبيل حب الله. هذه النعمة اطلبوها تعطوها، من طلب أعطي والمحروم من لم يطلب. النعمة الثالثة، نعمة هي معرفة محاب الله تعالى ومساخطه. على كل عبد أن يعرف ما يحب سيده وما يكره، لأنه عبد يقوم بخدمة مولاه صباح مساء وليل نهارا، فهل يليق به ألا يسأل سيده ماذا تحب يا سيدي حتى أقدم لك، ماذا تكره يا مولاي حتى أتجنبه من أجلك، لا أريد أن تغضب علي، أنا أريد أن أفوز برضاك، فعلمني محابك ومساخطك لنقوم بإعداد تلك المحاب وإحضارها لك ولأتجنب تلك المساخط وأبتعد عنها من أجلك. كل خادم هذا شأنه، كل عبد هذا شأنه. إذن ونحن العبيد بحق، فهل يليق بنا ألا نعرف ما يحب ربنا ولا ما يكره؟ أسائلكم كيف نطيعه إذن؟ فمن هنا طلب العلم فريضة، ارحل إلى الصين، تجاوزه إلى مكان أبعد لتعرف ما يحب سيدك وما يكره. محاب الله ومساقطه لا بد من معرفتها والطلب المتواصل حتى النيل والفوز بها. والحمد لله لا يفهمن أحد أن هذه المعرفة تتوفر، يجب أن يتوفر لها المال والوقت الطويل، لا أبدا، اسأل فقط تعلم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف في طرف الحلقة ويقول أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله، فيجيب الله يحب كذا وكذا وكذا، يأتي يوما آخر ويقول أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله، فيقول كذا وكذا وكذا، فيتعلم من طريق السؤال والجواب. هذه النعمة الثالثة يا معشر المستمعين، هذه النعمة تطلب كالنعمة الثانية، ولا تفهمن أنك تعرف الله بدون طلب، ولا أنك تعرف ما يحب ولا ما يكره بدون طلب. فقد رحل الناس من الأندلس إلى المدينة، ورحل جابر بن عبد الله بن حرام شهيد أحد عبد الله، رحل من المدينة النبوية على راحلته إلى حمص من بلاد الشام، من أجل خبر واحد، من أجل حديث واحد، قيل إن الرسول قال كذا والراوي فلان يعيش اليوم في مدينة حمص، فلم يقبل بالسند هذا النازل، طلب العالي، فرحل 40 يوما ليسمع كلمة ممن سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أستطرد وأقول، وأنا أدعو إلى هذه الحقيقة، متى يصبح رجالنا ونساؤنا وأطفالنا، متى يصبحون عالمين بربهم عارفين بمحابه ومساخطه؟ هذه المدارس ما أنتجت ما وصلنا بها. الطريق الذي أعتقد أنه المنجي والموصل أن يصبح المسلمون في قراهم وأحياء مدنهم ينشئون المساجد الجامعة، المسجد الذي يتسع لأفراد سكان الحي أو سكان القرية، ثم يأخذون أنفسهم بما أخذها به رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم، فيشهدون الصلوات الخمس وبخاصة صلاتي المغرب والعشاء. فإذا مالت الشمس إلى الغروب خرج الناس رجالا ونساء من قريتهم أو حيهم يؤمون بيت الله مسجدهم الجامع ليصلوا المغرب كما صلينا الآن، وليجلسوا بين يدي مرب صادق عليم حكيم يحدثهم عن الله ويعرفهم به والطريق الموصل إليه، يزكي أرواحهم يهذب نفوسهم بالوحي الإلهي إذ هو الدواء الشافي. وكل ليلة وطول العام وطول العمر أسائلكم، هل يبقى مع هذا الترتيب من لا يعرف الله، من لا يعرف محابة ومساخطة؟ الجواب لا، نصبح كلنا علماء نساء ورجالا، ونحن نشتغل في المصنع وفي المزرعة والسوق والمكتب وفي كل مكان، لكن هذا الوقت الذي هو حظنا من الحياة بين العشاءين هذا أهل كل قرية أو حي لن تجدهم إلا في هذا المكان يتلقون العلم والمعرفة. هل يصبح بينهم من لا يعرف؟ هذا هو الطريق الذي سلكه رسول الله وأصحابه. وسلوا التاريخ، ما إن وطئت أقدام رسول الله مسجد قباء بلع أرض بني عوف بن مالك حتى بنى مسجد قباء في أقل من 4 أيام، وجمع الناس فيه وتركهم يتجمعون فيه. ما إن أناخ القصواء، بل ما إن باركت وجثمت على الأرض حتى قال هنا يبنى المسجد بيت الله. وإن أردتم أن تعرفوا، وما أنتم بحاجة إلى أن تعرفوا عوامل نزلت بنا إلى هذا الدرك إلى هذا الحضير سلبتنا كل شيء، فإن من بينها أننا هجرنا بيوت الله وعرضنا عن كتاب الله، فغيرنا مسلك حياتنا، فجانبنا حياة رسول الله وعرض عنها، فكانت الويلات والنكبات، وكان ما نحن فيه. معشر الأبناء، هذه النعمة معرفة محاب الله ومساخط الله لا بد لها من درس وطلب ولو بالسؤال. وأزيدكم توكيدا لهذه القضية، لن يكون أحدنا ولي الله ولن يظفر بولاية الله ما لم يعرف أولا الله الذي هو ولي، ويعرف ما يحب وما يكره من الاعتقادات ومن الأقوال ومن الأعمال ومن الصفات والذوات. يا معشر الأبناء، معرفة محاب الله مجالاتها العقيدة، هناك عقائد أحبها الله فأمر بها وألزم بها وبعث رسله يدعون إليها وأنزل كتبه تبينها وواعد عليها بالحب والرضا والرضوان. هناك أقوال كلمات طيبات صالحات يحبها الله أمر بها انتدب إليها أعطى الأجر والمثوب عليها، هذه الكلمات التي أحبها الله نحبها نحن. على سبيل المثال لتعرفوا أن من الكلم ما يحب الله ومن الكلم ما يبغض الله، أما قرأتم قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. ما معنى حبيبة؟ محبوبة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هناك أعمال يحبها الله عز وجل، من الصلاة إلى الجهاد. هناك صفات يحبها الله، كالسخاء، كحسن الخلق، كالكرم، كالتواضع، ككذا، صفات عديدة يحبها الله. هناك ذوات يحبها الله، يجب أن نحبها بحب الله. أحب الله الصالحين من عباده، أحب أنبياء، أحب أولياء، يجب أن نحبهم بحب الله عز وجل. وهناك المقابل أيضا عقائد الشرك، عقائد الباطل، عقائد الضلال، عقائد الفساد، عقائد تمليها الشياطين من مجوسية ويهودية ورافضية وما إلى ذلك من كل الضلالات. تلك العقائد والله لا يبغضها الله، أبغضها لأنه حرمها، لأنه توعد عليها بمر العذاب وشديده. هناك أقوال خبيثة، الكذب، اللعن، السب، الشتم، الكفر، ألفاظ يكرهها الله، وهي أقوال نعلمها حتى لا نقولها، كما نعرف العقائد الفاسدة حتى لا نعتقدها. هناك أعمال يكرهها، السرقة، الخيانة، سفك الدماء، الزنا، الفجور، كل الأعمال التي تقوم بها الجوارح أعمال يكرهها الله، توعد عليها بالعذاب، وضع عليها حدودا لأنه يكرهها. صفات يكرهها الله عز وجل كالكبر، كالاختيال. إذن هناك ذوات يكرهها الله أيضا، نكرهها كما يكرهها مولانا. والشاهد من هذا، لن تكون ولي الله إلا إذا وافقته في محبه ومساقطه. وافقه فأنت وليه، خالفه فأنت عدوه. فلهذا لن تكون ولي الله وأنت لا تعرف محاب الله ولا مساقطه. كيف يتم هذا؟ فلهذا لا بد من العلم، والطريق إلى العلم عرفتم المسجد، والصدق في الطلب، وتحقيق مبدأ الإخاء والمحبة في الله عز وجل. هذه النعمة الثالثة. كالثانية تجتهد يا بني وتظفر بهما وتحصل عليهما نتيجة عرقك وطلبك. النعمة الأولى عطية الله وقد حصلت، فالحمد لله أن جعلنا مؤمنين. النعمة الرابعة والأخيرة من النعم الأربعة هي نعمة التوفيق للعمل بالمحبوب لله وترك المكروه لله. هذه النعمة الرابعة تطلب من الله، ليست نتيجة اجتهاد ولا سهر ولا طلب، ما هي إلا منه، فهي التي تجعلك دائما تعلن افتقارك إلى ربك واحتياجك إلى مولاك. فلا تنسى كلمة اهدنا أبدا ووفقنا أبدا، فكم وكم من عالم لم يوفق، علم وما وفقه الله لأن يأتي المحبوب ويترك المنهي، فعلم ولم يعمل، فكان أن أصبح عدو الله فغضب الله عليه. من هم المغضوب عليهم في الآية غير المغضوب عليهم؟ هم الذين عرفوا محاب الله وما قدموا له محبوبا، عرفوا مساخط الله وانغمسوا فيها وآثروها إغاظة لله عز وجل. فهؤلاء يستوجبون الغضب وإلا لا؟ ابنك لو عاكسك قف فيقعد، اقعد فيقف، ثلاث مرات تغضب عليه وتسخط. والمثل الذي ذكره الرسول فيهم اليهود، عرفوا حرمة الربا واستباحوها، عرفوا حرمة قتل الأنبياء والعلماء فقتلوا الأنبياء والذين يامرون بالقسط من الناس وهم العلماء، عرفوا وعرفوا واستبدت بهم الشهوات والأهواء وتحكمت فيهم أغراضهم السافلة، إذن فعصوا الله على علم فغضب عليهم. فلهذا يا معشر الأبناء لا تزالون تسألون الله تعالى التوفيق، بعد أن عرفنا محابه ومصاحفه مفتقرون إلى عون الإلهي حتى نؤدي المحبوب لله وأن نجنبه المكروه الذي يكرهه، وبذلك يتم هذا الإنعام ونكون من أهله ونواكبهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خلاصة ما سمعنا والوقت ينقضي، عرفتم كيف تتملقون إلى سيدكم؟ ما عرفتم؟ ينبغي أن نتملق إلى الله ونتزلف، نحمده، نثني عليه، نمجده، نقول لا نعبد إلا أنت، ما نعرف غيرك. هذه الوسيلة من أشرف الوسائل، ليست الوسيلة بحق نبيك وبحق فاطمة وعلي وعبد القادر بجاه فلان، ذي وسائل لا تغني فتيلا واحدة ولا يعطي الله عنها ولا بها، ولكن الوسيلة أن تتصل بربك وتغمض عينيك عما عداه وليس لك إلا الله، وتطرح بين يديه تحمده وتثني عليه وتمجده وتقول أعبدك وحدك وأستعين بك ولا أستعين بسواك، ثم يا رب أعطيني اهدنا الصراط المستقيم. هل عرفتم أن الإسلام هو الصراط المستقيم؟ فكل أصحاب الملل والنحل من يهود ونصارى وبوذا ومشركين على اختلافهم كلهم ما هم على الإسلام، ما هم في طريق يسعدهم ويؤهلهم لسعادة الدنيا والآخرة. الإسلام نعمة الله، نسأل الله أن يهدينا إليه ليل نهارا، ولابدو أن نسلك في حرص ونثبت على ذلك، ونسأل الله المزيد والهداية. عرفنا أربع نعم أنعم الله بها على صالح عباده، على الأنبياء، على الشهداء، على صديقيه، أربع نعم. فهل ننسى هذه النعم الأربعة؟ إن شاء الله ما ننساها. النعمة الأولى نذكرها لنحمد الله ونقوم فنصلي شكرا لله على أن جعلنا مسلمين، إذ لو نعطى ما على الأرض على أن نكفر بالإسلام ما نكفر. لعل الشيخ يبالغ، اسمع، من أبنائنا؟ قم أنت، أمثلتنا في المسجد النبوي، خليك أنت، هذا الأستاذ، هذا الابن. يا بني أسألك بالله الذي لا إله غيره، لو أنك تتوج الآن يؤتى بتاج على العروبة كلها ملكها على أن تترك الصلاة، تقبل؟ والله ما يقبل. والثاني، والله لو يوضع على رأسي تاج الأرض ليصبح ملك القارات الخمس على أن يترك الصلاة، والله ما قبل ولن يقبل، لأن الصلاة عمود الإسلام، فإذا ترك انهد البناء وخسر صاحبنا. إذن فكيف بالإسلام؟ أية نعمة تعد نعمة الإسلام؟ بدليل أن جامعات تخرج الملايين في قرون محدودة، تنفق جبال الأموال، لم يتخرج مسلم واحد منها. فبكم يشترى الإسلام؟ لا قيمة له أبدا. الخاسر من خسره، والضايع من ضيعه، والمفسد من أفسد عقله وقلبه ببعده عن الإسلام. هذه النعمة نحمد الله عليها. ثاني نعمة، نعمة معرفة الله حتى تكسبك تلك المعرفة خشية الله ومحبته، هذه تطلب، اطلبوها بالدرس والتحصيل. نعمة ثالثة، معرفة محاب الله ومصاقفه. هل يمكن أن نكمل أو نفضل أو نصبح في مواكب سمعنا عنهم بدون ما نعرف ما يحب الله وما يكره؟ والله ما يمكن، لا بد من المجلس، لا بد من الطلب، لا بد من السؤال. وأخيرا التوفيق من يملكه، أنا عرفت أن ركعتي الضحى تعدل الدنيا وما فيها، لكن من يعينني على أدائهما؟ هو. فنفزع إلى الله ليعيننا موفقا لنا على أن نقدم له المحبوب ونجنبه المكروه لتتم ولايتنا به. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أسأل أن يجعلنا من أوليائه، اللهم اجعلنا من أوليائك وصالح عبادك واحشنا في زمرتهم، إنك ولينا ووليهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
إن شاء الله يا أخوة الأسئلة راح تكون إجابة عليها، سيكون إجابة عليها بعد الصلاة بإذن الله تعالى. لأن يا أخوان لو سمحتم دقيقة واحدة فقط حتى نعلن عن الجدول هذا الأسبوع بإذن الله تعالى. فإن شاء الله راح يفتتح مخيم أعماله يوم الأربعاء القادم بعد غد إن شاء الله تعالى في تاريخ 13/1/88، وسيكون المحاضر يوم الأربعاء الشيخ خالد العدوة، واسم المحاضرة الإيمان مواقف. ثم يوم الخميس ستكون هناك أيضا محاضرة بعنوان الوصية النبوية لابن عباس للشيخ أبو يوسف عبد الرحمن عبد الصمد. يوم الجمعة إن شاء الله ستكون هناك محاضرة بعنوان أهمية الدعوة إلى الله تعالى للشيخ ناظم سلطان. يوم السبت ستكون محاضرة بعنوان أثر الخدم في تربية الأولاد للدكتور معدي العجمي. ثم يوم الأحد ستكون محاضرة بعنوان نظرات في صورة قاف للشيخ محمد حمود. ثم اليوم الأخير وهو يوم الاثنين ستكون هناك محاضرة بعنوان الطريق إلى بعث الأمة للشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الخالق. وينتهي بهذا أعمال هذا المخيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الخير. أنه غدا ستكون هناك محاضرة، غدا الثلاثاء ستكون هناك محاضرة للشيخ سعد الدعجاني رئيس الإفتاء والدوائر الإسلامية بجدة.